أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
السؤال 19: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، وأن ندين الله بحبهم ونشر فضائلهم ونمسك عما شجر بينهم، ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأنهم أسبق الأمة إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر، وأن هؤلاء جميعا عن الصحابة رضي الله عنهم عدول مرضيون. لقد جعل الله تبارك وتعالى لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم حقوقا عظيمة، لأن الله اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه، وهم الذين صدقوا في إيمانهم بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ونصرة دينه وحمل رسالته إلى خلقه بصدق وإخلاص وتضحية حتى استقام الأمر وانتشر الدين على أيديهم في أرض الله تعالى وبين عباده سبحانه. فكان لهم في ذلك فضل ومنة على كل مسلم إلى يوم الدين، واستحقوا بذلك جميل الذكر والثناء من الله تعالى في كتابه العزيز ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الغراء. وقد ذكر الله تعالى فضل الصحابة في آيات من القرآن المجيد، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والصحابة هم المخاطبون المشافهون بهذه الآيات ابتداء، فهم أولى الناس والخلق بالخيرية، وإن كان يدخل معهم غيرهم، ولكن لا يكون لغيرهم هذه المنزلة إلا من تبعهم واقتفى آثارهم والتزم هديهم رضي الله تعالى عنهم، ولا يكون مثلهم بحال أبدا، فمرتبة الصحبة لا تدرك. ومما يبين ويوضح منزلة الأصحاب رضي الله عنهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أخرجه الشيخان، وفي رواية للبخاري: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد بين الله تبارك وتعالى فضلهم في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، إلى كثير من الآيات. وكذلك ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث وبين فضلهم ومناقبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث عند مسلم في الصحيح، وعنده: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف علماؤنا فضل الأصحاب رضي الله عنه، بل إن الأصحاب رضي الله عنه دلوا على فضل ذلك الجيل الذي اختصه الله رب العالمين بصحبة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج أحمد في المسند بإسناد حسن، وهو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إن الله نظر في قلوب العباد ووجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. وكذلك قال الحسن البصري لما قيل له أخبرنا عن صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى وقال ظهرت منهم علامات الخير في السيما والسب. والسيماء هي ما يتخايل من العلائم والمخايل، ظهرت منهم علامات الخير في السيما والسمت والهدي والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم الطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وإعطائهم الحق من أنفسهم. ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بعباداتهم كما استخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق العظيم، لم يفرطوا في غضب ولم يحيفوا في جور ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين، حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء مما يبين هذا المعتقد العظيم الذي هو لأهل السنة خاصة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يعتقدون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وعلاهم منزلة ومكانة عند الله جل وعلا، ويعتقدون أن الصحابة جميعا مشتركون في هذا الفضل العظيم مشمولون بجميل الثناء والكرامة والوعد الحسن من الله تبارك وتعالى. وللأئمة في بيان الاعتقاد الحق من ذلك كل ما تزخر به كتب العقيدة ومصنفات الأئمة المتقدمين كالإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وكذلك ما ذكره الإمام أحمد في بيان الاعتقاد الواجب نحو الصحابة، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآرائهم فضيلة، وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان، وخيرهم بعد عثمان علي رضوان الله عليهم خلفاء راشدون مهديون. وقال الطحاوي في الطحاوية ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته الطاهرين من كل رجس من كان كذلك فقد برئ من النفاق. فالأئمة رحمة الله عليهم بيّنوا عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله، والصحابة جمع صحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح. والذي يجب اعتقاده أنهم أفضل الأمة وخير القرون لسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتحمل الشريعة عنه. وقد ذكرهم الله رب العالمين في القرآن وأثنى عليهم في مواضع، وكذا وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفاتهم من الخيرية والبذل والعطاء وحسن الصحبة لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية العشرات المبشرين بالجنة، وهم هؤلاء الأربعة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. ويفضل المهاجرون على الأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ويفضل من أسلم قبل الفتح وقاتل على من أسلم بعد الفتح. وأما الفتنة التي وقعت فسببها تآمر اليهود على الإسلام وأهله، فدسوا ذلك الماكر الزنديق المخادع ابن سبأ، وكان من يهود اليمن، فأخذ هذا اليهودي ينفث حقده وسمومه ضد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه ويختلق التهم ضده، فالتف حوله من انخدع به من قاصر النظر وضعاف الإيمان ومحب الفتنة، وانتهت المؤامرة بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما. وعلى إثر مقتله حصل الاختلاف بين المسلمين، وشبت الفتنة بتحريض من هذا اليهودي وأتباعه، وحصل القتال بين الصحابة عن اجتهاد منهم. قال شارح الطحاوية ابن أبي العز إن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله ابن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. قال شيخ الإسلام فلما قتل عثمان رضي الله عنه تفرقت القلوب وعظمت الكروب وظهر الأشرار وذل الأخيار، وسعى في الفتنة من كان عاجزا عنها، وعجز عن الخير والإصلاح من كان يحب إقامته. فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ وأفضل من بقي، لكن كانت القلوب متفرقة ونار الفتنة متوقدة، فلم تتفق الكلمة ولم تنتظم الجماعة ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير، ودخل في الفرقة والفتنة أقوام وكان ما كان. ومعاوية رضي الله عنه لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، وكان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه، ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا عليا وأصحابه بالقتال، بل لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته، إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل الشوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة. ومعاوية ومن معه قالوا إن ذلك لا يجب عليهم، وأنهم إذا قتلوا على ذلك كانوا مظلومين. قالوا لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين وقتلته في معسكر علي وهم غالبون لهم شوكة، فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا، وعلي لا يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان، وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا وعلى أن يبذل الإنصاف لنا. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في بيان عذر المتقاتلين من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومذهب أهل السنة والجماعة في الاختلاف الذي حصل والفتنة التي وقعت وكان من جرائها أن وقع الاقتتال بين الأصحاب، مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك تلخص في أمرين: الأول أنهم يمسكون عن الكلام فيما حصل بين الصحابة ويكفون عن البحث فيه، لأن طريق السلامة هو السكوت عن مثل هذا، ويقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الأمر الثاني الإجابة عن الآثار المروية في مساوئهم، وذلك من وجوه: الأول أن هذه الآثار منها ما هو كذب قد افتراه أعداؤهم ليشوهوا صورتهم. الوجه الثاني أن هذه الآثار منها ما قد زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه الصحيح ودخله الكذب، فهو محرف لا يلتفت إليه. الوجه الثالث أن ما صح من هذه الآثار وهو القليل هم فيه معذورون، لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهو من موارد الاجتهاد الذي إن أصاب المجتهد فيه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والحديث في الصحيحين من رواية عمرو رضي الله عنه. الوجه الرابع أنهم بشر يجوز على أفرادهم الخطأ، فليسوا معصومين من الذنوب بالنسبة للأفراد، ولكن ما يقع منهم فله مكفرات عديدة، منها أن يكون قد تاب منه، والتوبة تمحو السيئة مهما كانت كما في النصوص التي وردت بذلك، وأن لهم من السوابق والفواضل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولهم من الصحبة والجهاد مع رسول الله ما يغمر الخطأ الجزئي، وأنهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحد في الفضل. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به أفضل من جبل أحد ذهبا إذا تصدق به غيرهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فأهل السنة والجماعة وسائر أئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيره، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم، والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع لهم درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب. وقد اتخذ أعداء الله ما وقع بين الصحابة وقت الفتنة من الاختلاف والاقتتال سببا للوقيعة بهم والنيل من كرامتهم. وقد جرى على هذا المخطط الخبيث بعض الكتاب المعاصرين الذين يهرفون بما لا يعرفون، فجعلوا أنفسهم حكاما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصوبون بعضهم ويخطئون بعضهم بلا دليل، بل بالجهل واتباع الهوى وترديد ما يقوله المغرضون والحاقدون من المستشرقين وأدنى بهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله، كما وصفهم الله تعالى بذلك في قوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ويتبرأ أهل السنة من طريقة الرافض والخوارج الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم ويكفرون أكثرهم. وأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائل أصحاب رسول الله ويعتقدون أنهم خير القرون، كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة إلى 73 فرقة وأنها جميعها في النار إلا واحدة، سألوا عن تلك الواحدة فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من الصحابة فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق. من سب أحدا من الصحابة مستحلا كفر، وإن لم يستحل فسق. يلي الصحابة في الفضيلة والكرامة والمنزلة أئمة الهدى من التابعين وتابعيهم من القرون المفضلة، ومن جاء من بعدهم ممن تبع الصحابة بإحسان فلا يجوز تنقصهم ولا سبهم، لأنهم أعلام الهدى.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.